بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بكم في هذه الحلقات المباركة وفي هذه الليالي والأيام المباركة من الأيام العشر الأول من ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ أبو بكر بن سالم باجنيد، المحاضر بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله
وبياكم. حياكم الله. كذلك نرحب بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. نتناول في هذه الحلقة الحديث عن الحج، قيم وسلوك. نتناول في بداية هذا الحلقة في الجزء الأول منها المعاني الحج الإيمانية، ثم نتناول عدد من القيم المرتبطة بمدرسة الحج. حياكم الله شيخ عبد،
أهلا وسهلا،
مبارك فيكم.
حياكم الله.
بداية، ونحن الآن يعني في هذه الأيام المباركة، نستذكر وإياكم المعاني الإيمانية للحج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يوفقنا فيه لما يرضيه. الحج، وما أدراك ما الحج، هذه العبادة العظيمة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مهو أفئدة المسلمين. هذه العبادة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها من المصالح والمنافع الدينية والدنيوية ما ينبغي للمسلمين أن يفرحوا به وأن يأنسوا بمثل هذا الخير العظيم الذي أمدهم الله جل وعلا به. في واقع الأمر، المعاني الإيمانية في الحج كثيرة جدا، وأولها وأعظمها وأجلها توحيد الله جل وعلا. وقضية التوحيد قضية ربما إذا سمعها كثير من الناس لا يلقي لها بالا، أو يظن أنها تحصيل حاصل،
يقول الحمد لله نحن يعني
موحدون.
نعم.
نعم. بينما نجد أن القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ركزت على هذا الجانب تركيزا عظيما جدا، بل إن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بشيء مشترك بينهم، وهو توحيد الله جل وعلا.
نعم.
يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل جميعا دعوا إلى توحيد الله جل وعلا. إذن هذه قضية مهمة جدا.
وهذه لما نتحدث شيخنا عن هذه المعاني الإيمانية للحج، نحن نقصد الحاج وغير الحاج أن يقف ويتأمل في هذه المعاني الإيمانية.
نعم، أحسنتم أستاذنا الفاضل. وفوق ذلك، الحج يرسخ في المسلم هذه المعاني.
جميل.
ويعمق جذور التوحيد في قلب المؤمن. ومن الأمور التي تؤكد على هذا والتي توضح هذا أن الحاج إذا أهل بالحج ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، مرة أخرى ماذا يقول؟ لا شريك لك. فهو يكرر لا شريك لك مرتين في تلبيته للمرة الواحدة.
نعم، وهذه دلالة واضحة يعني. نعم. على هذا المعنى. نعم. العظيم
لا شك، وهذا يؤكد هذا المعنى أيضا في نفس الحاجة. فهو منذ أن يهل يبدأ بالتوحيد. قال بعض أهل العلم إنما كرر هذا اللفظ مرتين للدلالة على أن الحمد لا شريك لله فيه، وأن النعمة لا يشرك الله جل وعلا فيها أحد،
هي لله سبحانه وتعالى.
نعم. والملك له وحده جل وعلا،
سبحان الله.
ثم يبدي هذا الحاج أن التلبية لله وحده، فلذلك تكررت مع أطراف هذه التلبية العظيمة التي هي في الواقع إجابة لنداء الله جل وعلا، إجابة لدعوة الله جل وعلا. ف قول الملبي لبيك إنما يقول ذلك ليجيب دعوة الله جل وعلا. هذه الدعوة التي دل عليها قول الله جل وعلا لخليله ونبيه إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتون على أرجلهم وعلى بهيمة الأنعام ليصلوا إلى هذا الموضع، يأتون من أقاصي الدنيا ومن أبعد الأماكن.
الله أكبر.
أيضا من معاني التوحيد الراسخة في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى عندما وقف على الصفا أو قريبا من الصفا عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك
معلما لأصحابه.
نعم، والصحابة رضي الله عنهم يسمعون.
نعم.
ففي ذلك أيضا كرر التوحيد لله تبارك وتعالى. أيضا التوحيد يظهر في الحج أن المسلم لا يدعو غير الله جل وعلا، ولا يجعل في هذا الموضع ذكرا لأحد على الحقيقة إلا لله جل وعلا. وقد كان المشركون إذا حجوا البيت أو إذا أتوا البيت بعد إفاضتهم من بعض مواضع الحج كانوا يذكرون آباءهم وما فعلوا من محامد، يذكرون ذلك ويشيعونه في الناس. فالله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا آمرا أن يذكر سبحانه وتعالى، قال: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي كما كنتم تذكرون آباءكم في هذا الموضع فاذكروا الله جل وعلا فهو الأحق بالذكر. قال: أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا من ذكركم آباءكم، لأن ربكم جل وعلا هو الذي ينعم عليكم في كل مع كل نفس
سبحانه
وفي كل لحظة.
يا الله.
إيه نعم.
والله يعني يا شيخ، يعني يقف الإنسان يتأمل هذه التلبية وهذه النداءات من الحجاج، وخصوصا يعني مع هذه المشاهد التي نراها، شيء يعني سبحان الله. أيضا عندما ذكرتم شيخنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خير الدعاء في يوم عرفة، ويدل أيضا على هذا المعنى، معنى التوحيد.
نعم، الحديث الوارد في ذلك: خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
نعم.
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم.
وهذا ذكر عظيم، يعني مبدوء بتوحيد الله عز وجل ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإثبات أنه جل وعلا له الملك وحده سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا أيضا من الذكر العظيم الذي ينبغي أن يلهج به الحاج، بل يلهج به المسلم كل يوم.
نعم.
كل يوم. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر ما يدل على أن له فضائل كثيرة، من ذلك أن المسلم إذا قال في يومه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن له جوائز في ذلك.
نعم.
كأنه أعتق 10 رقاب. كأنه أعتق 10 رقاب. ما الفائدة التي يجنيها الإنسان إذا أعتق رقبة واحدة؟ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعتق من النار بكل عضو من ذلك المعتق عضوا من هذا المعتق من النار.
الله أكبر.
نعم. فكيف إذا أعتق 10 رقاب؟
والله جائزة عظيمة.
نعم، هذه من الجوائز العظيمة.
نعم.
أيضا أنه حرز من الشيطان، أيضا أن له 100 حسنة، أيضا أنه توضع عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو زاد.
نعم.
إذن هذا
جميل للحاج ولغير الحاج أن يعني يلزم هذا الدعاء.
نعم، هذا الذكر ينبغي أن يكون كل يوم، ففي هذه الفضاء هذا مغنم.
نعم.
مغنم عظيم للمسلم دل عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا شيخنا، من المعاني الإيمانية للحج تحقيق العبودية لله تعالى والانقياد له والاستسلام بالطاعة.
نعم، قضية التسليم قضية واضحة جدا في الحج، ولعلي أبدأ بقول عمر رضي الله عنه عندما خاطب الحجر الأسود، قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ونأتي بعد ذلك إلى قضية التسليم والمتابعة والاقتداء. نعم. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن القضية قضية تسليم، إذا جاء الأمر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم يبادر إلى هذا. ولو لم يعلم الحكمة، ربما علم الحكمة لكن إن لم يعلم الحكمة فهو يعلم أن هذا الأمر وراءه حكمة، وإن لم يعلمها، لأن الله جل وعلا هو الحكيم وهو أحكم الحاكمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك نذكر هنا، ولا بد أن نذكر قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام، عندما أمره الله جل وعلا أن يذبح ابنه البكر إسماعيل عليه السلام، وكان ذلك في رؤيا، ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي، فقال إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن الخليل عليه السلام علم أن هذا وحي من الله جل وعلا، وبادر بذكر ذلك لابنه إسماعيل عليه السلام، فانظر ماذا ترى. فكان الابن أيضا مسلما، فقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
قمة يعني التسليم.
نعم. فلما أسلم الله جل وعلا يقول فلما أسلم أسلم الوالد والولد وتله للجبين، يعني وضعه أو صرعه على جبينه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم ذكر الله جل وعلا أنه فداه بذبح عظيم، وقال إن هذا لهو البلاء المبين. فالله جل وعلا جعل مثل هذا دليلا ظاهرا، بل مدح خليله إبراهيم، قال وإبراهيم الذي وفى ما أمره الله جل وعلا به، كل ما أمر الله جل وعلا بأمر وفاه عليه الصلاة والسلام. وفي سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتى بهن على التمام، فوفى وأتم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحج فيه تذكير لمثل هذا المقام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء.
نعم. ولكل حاج يعني يقتدي بأبو الأنبياء.
نعم. ولهذا ما ذكر من الذبح لله تبارك وتعالى، بل الذبح ينبغي أن يكون لله جل وعلا، فأولئك الذين يقدمون القرابين لغير الله جل وعلا تعظيما لهم أو تزلفا إليهم، الله جل وعلا أولى بذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي هنا النحر كما قال جماعة كبيرة من أهل العلم، وبعضهم يقول العبادات كلها بما فيها النحر أيضا. لا شريك له وبذلك أمرت، إذن أيضا هنا قضية التوحيد لله جل وعلا في هذا المنسك. يقول الله جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، فذكر اسم الله عز وجل على مثل هذا أمر مقصود، أن يكون هذا التقرب لله جل وعلا، أن يكون التوحيد لله جل وعلا، وأن يكون هذا الذبح من باب التسليم أيضا، الاستسلام لأمر الله الذي أمر بمثل هذا.
سبحان الله. أيضا بمناسبة يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو من المعاني العظيمة في ومقاصد الحج إقامة ذكر الله تبارك وتعالى.
نعم. قضية الذكر قضية عجيبة جدا، بل الحج إن قلنا أن الحج من أوله إلى آخره ذكر لله جل وعلا. يعني الآيات التي وردت في ذكر الحج في سورة البقرة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ماذا يقول الله جل وعلا؟ ذكر الله جل وعلا الذكر أكثر من مرة في تلك الآيات الكريمات، أمر بالذكر أكثر من مرة، وليت
ولدلالة معينة.
أي نعم، ليت المسلم ينتبه إلى هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. يعني كل هذا الذي نراه هو لإقامة ذكر الله.
ذكر الله.
ولهذا جاء في الحديث أنه إذا لم يبق ذكر الله في الأرض قامت الساعة.
الله
أكبر. ذكر الله جل وعلا أمان لأهل الأرض، ذكر الله في الأرض أمان لأهل الأرض، فإذا لم يعد ذكر الله جل وعلا فيها فإنه قد أتى الناس ما يوعدون. الله جل وعلا قال في سورة البقرة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مزدلفة. ثم قال واذكروه كما هداكم، كرر الذكر،
كرره.
وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، جاء بالاستغفار هنا ولعلنا نأتي إليه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، إذن أمر أيضا بالذكر.
نعم.
إذن هذه أربع مواضع،
يعني في أربع مواضع تكررت مسألة الذكر والتأكيد عليها،
التأكيد على الذكر.
نعم.
وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحاج أعظم أجرا، فقال أكثرهم لله جل وعلا ذكرا.
الله أكبر.
لأنه حقق المقصد.
نعم.
هذا الذي كثر ذكره لله جل وعلا حقق المقصد من هذه العبادة، وهو من أعظم مقاصدها. فذكر الله جل وعلا أمر عظيم، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، يعني ما هذا العمل العجيب؟ فقال ذكر الله تعالى.
الله، أجوبة عظيمة. الأخ أحمد من السعودية أرسل يقول يعني هل هذه الأذكار أو ماذا على غير الحاج من أذكار يعني يرددها في هذه الأيام؟
نعم، من الأذكار العظيمة في هذه الأيام التكبير.
نعم،
التكبير في هذه الأيام عمل جليل ومطلوب. وغير الحاج، ما دام السائل يسأل عن غير الحاج، فإن من السنن الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون التكبير المقيد من بعد صلاة الصبح يوم عرفة، التكبير الذي يكون في أدبار الصلوات.
نعم.
من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، يوم التاسع، يكبرون بعد كل
صلاة،
بعد كل صلاة مفروضة في جماعة يكبرون حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق من اليوم الثالث عشر.
نعم.
هذا من التكبير. والآن يمكن التكبير المطلق، التكبير المطلق في البيت، التكبير المطلق في الشارع،
وهو في سيارته،
وهو في سيارته عمله. نعم، وهو في السوق. نعم، يكثر من التكبير لله جل.
الصيغة الواردة يا شيخ في التكبير،
الحقيقة أن الأمر في هذا واسع. جاء عن الصحابة، عن جمع من الصحابة، أنه كانوا يكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن بعضهم التثليث في الأول، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
نعم.
وجاء عن بعض الصحابة ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وسئل الإمام أحمد عن هذا التكبير، قيل أن ابن المبارك يكبر هذا، فقال الأمر في ذلك واسع. نعم،
أيضا شيخنا المتأمل في آيات الحج يجد أن هناك ذلك في قوله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفي قوله تعالى كذلك ومن يعظم حرمات الله
فهو
خير له عند ربه.
نعم.
تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله، لعلها أيضا نتناولها في جانب معاني الحج. نعم. الإيمانية.
أحسنت. قضية التعظيم هذه من المقاصد أيضا، المقاصد التي ينبغي أن تحقق في هذه العبادات. فالمسلم كلما كان معظما لحرمات الله وشعائره كان ذلك له مكان عند الله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي أول سورة المائدة يقول الله جل وعلا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني هذا الهدي الذي يسوقه الناس ليتقربوا به إلى الله جل وعلا ينبغي لهم ألا يثقلوه، فربما يصيبه شيء في الطريق قبل أن يصل إلى ذلك الموضع. لماذا؟ إذن هذا من التعظيم لحرمات الله. قد يقول الإنسان وما قيمة هذه الدابة؟ هذه التي تريد أن تقدمها لله جل وعلا ينبغي أن تكون على أحسن صورة، وأن تستسمن وأن تستحسن. لماذا؟ لأنك تقرب هذا إلى الله تبارك وتعالى. فتعظيم شعائر الله لا شك أنه من تقوى القلوب. وقد يقول إنسان هذا الحجر الذي يقبل أو يستلم أو كذا ما الذي سيكون له من شان؟ نقول إن الشان أن تسلم لله وأن تأتمر بأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك المسلم يستسلم لحكم الله تبارك وتعالى، ويفعل ما أمره الله جل وعلا ويعلم أن ما أمر الله به هو الخير.
نعم سبحانه وتعالى.
وأن ما أمره الله به هو الذي سيعود عليه بالخير أيضا، لأن الله جل وعلا هو الحكيم وهو الخبير وهو العليم، فوراء هذا الأمر حكمة ووراءه خير عظيم للإنسان.
نعم بارك الله فيكم شيخنا، نستأذنكم في فاصل قصير. فاصل قصير مشاهدين الكرام ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ أبو بكر باجنيد. حياكم الله.
حياكم الله وياك.
نتناول في هذه الحلقة القيم، مدرسة الحج وهذه القيم العظيمة وهذه المعاني الإيمانية التي نتعلمها من الحج. لكن قبل الفاصل كان هناك سؤال من الأخ أحمد من السعودية فيما يتحدث عن الأذكار المستحبة لغير الحاج وللحاج كذلك.
جميل. ذكرنا التكبير وأن على المسلم أن يكثر من التكبير في هذه الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كذلك التسبيح والتحميد والتهليل. ورد في ذلك أحاديث ولأهل العلم في بعضها كلام، لكن مثل هذا عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. بعض الناس اليوم يظن أن هذه الأيام إنما يعمل العمل الصالح فيها ويجتهد في النهار، ويظن أن الليل ليس له نصيب من ذلك، لكن نقول إن العمل في النهار وفي الليل كله داخل في هذا المعنى، بدليل أن الله جل وعلا أقسم بالليالي، بليالي هذه الأيام. نعم. قال وليال عشر. نعم. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن العمل في نهارها وفي ليلها كل ذلك معظم وفيه فضل. إذن هذا من العمل المحبوب عند الله جل وعلا، وهذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. وكذلك المسلم عليه أن يرتبط بالقرآن، فكلام الله جل وعلا الحسن الحرف بعشر حسنات. نعم. فعليه أن يكثر من تلاوة كتاب الله جل وعلا، وكل عمل صالح في هذه الأيام هو محبوب عند الله جل وعلا، ومن يحب الله جل وعلا لا شك أنه يحرص على ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويبذل هذا العمل يريد أن يفوز برضا الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. أيضا من المعاني العظيمة في الحج تحقيق الولاء بين المؤمنين والبراءة من المشركين.
نعم، قضية الولاء بين المؤمنين وكون المؤمنين يكونون في وحدة ويكونون في تعاون ويكونون في تكاتف. جميل. هذا أمر مطلوب، وكون الإنسان في هذا الموقف وفي هذا في هذه العبادة العظيمة يكون بجواره أخ له يعينه في عبادته، يشكل عليه شيء يسأله، يتعثر فيرفع أخوه يده أو يقيمه، يحتاج إلى شيء فيعينه أخوه في ذلك، كل ذلك من الأمور التي تظهر في الحج بمظهر عظيم مؤثر. قضية البراءة أيضا من المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من الشرك، ومن ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام على الصفا وأعلنه عليه الصلاة والسلام من البراءة. أيضا من الأمور الواضحة مخالفة المشركين في كثير من الأمور التي كانوا يعملونها في الحج. فمثلا قريش لم يكونوا يقفون بعرفات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة لم يدرك الحج، من لم يقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العيد فإنه لم يدرك الحج. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من مزدلفة إلى منى، كانوا يتأخرون حتى تشرق الشمس، وكان هناك جبل اسمه ثبير فينتظرون شروق الشمس فيقولون أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. فهذه المخالفات تدل على البراءة من طريق المشركين ومن مسلكهم وبقاء الولاء للتوحيد والولاء للمؤمنين في ذلك كله.
نعم بارك الله فيكم. كذلك تعميق الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية ما بين الحجاج، ونشاهد يعني هذه اللقطات اللي فيها حقيقة يعني تكاتف ما بين الحجاج والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن وبذل كل الأمور لتيسير حجهم.
نعم هناك رحمة عظيمة تجدها في المشاعر، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى عندما دفعوا من عرفات. كان بعض الناس يسرع، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 نفس، فلما رأى منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، البر ليس بالإسراع، من أراد الخير فإن القضية ليست قضية أن تسرع، وإنما ينبغي للمسلم أن يكون في سكينة وخشوع في هذه المشاعر وفي هذا العمل. أيضا عدم وجود هذا المعنى قد يولد شيئا من الخشونة، قد يولد شيئا من الإيذاء للحجاج والمسلمين، فهذا كله ينبغي أن يترفع عنه المسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل الحجر الأسود، وإنما استلمه عليه الصلاة والسلام بمحجنه، المحجن عصا معقوفة من الطرف. فمثل هذا التصرف من النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان حتى لا يحرج أمته.
سبحانه.
نعم. فبعض الناس الذين يظنون أنه لا بد من أن يقبل الحجر ولو آذى من على يمينه ومن على يساره أو آذى من أمامه أو نحو ذلك،
فليس هذا المطلوب،
فليس هذا هو الأمر. كيف أحصل سنة وأقع في محرم بأن أوذي أخي المسلم أو أن أضايقه أو نحو ذلك؟ هناك شيء من الاحتكاك يكون بين الحجاج، ينبغي أيضا أن يتقبل المسلم مثل هذا الاحتكاك بصدر الرحب. هناك شيء لا بد منه، شيء لا بد منه، هذا يعمق عند المسلم في الحج المعنى الإيماني، المعنى الأخوة، معنى الأخوة في الله سبحانه وتعالى، معنى الصبر. قضية الصبر أيضا قضية مطلوبة في هذه المواقف وفي هذه المواضع.
نعم جميل. أيضا المتأمل حقيقة في مشاهد الحج يتذكر يعني المسلم فيه يوم الآخر، يوم القيامة، يعني هناك ربط دائما ما بين هذه الشعائر وهذه الأمور في تنقل الحجاج ويعني في إحرامهم. نعم. الشيء العظيم.
نعم أحسنتم. حقيقة المسلم عندما يتجرد من ثيابه المعتادة ويلبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، هذا يذكره بالتجرد من لباسه عندما يغادر هذه الدنيا، وكل منا سيغادر هذه الدنيا، وكما قالوا لا بد من صنعاء وإن طال السفر، يعني لا بد من الانتقال عن هذه الدنيا ومفارقة الأهل. فكذلك الحاج يفارق أهله ويفارق بلدته التي هو فيها ويفارق الأمور التي اعتاد عليها، فهذا يذكره بالانتقال عن بلدته ومفارقة أهله وتجرده من معتاد لباسه ليلقى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي تدل على هذا المعنى والتذكير باليوم الآخر اجتماع الناس في المشاعر، وهذا يذكره باجتماع الناس وحشرهم في عرصات يوم القيامة. كذلك ما يتعرض له الحاج أحيانا من بعض الأمور التي يجدها في الحج يذكره ذلك بمشهد اليوم الآخر. فلا شك أن هذا الانتقال وهذا العمل وهذا السفر وهذا البذل الذي يكون في هذا المكان يذكره بيوم القيامة، وينبغي للمسلم أن يستحضر يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإكثار من ذكر الموت ولقي الله سبحانه وتعالى والانتقال عن هذه الحياة الدنيا يحفز الإنسان على العمل.
صحيح.
الهدف من الإكثار من ذكر الموت ليس هو أن يقعد الإنسان مكتوف اليدين وأن يبقى في خوف ووسواس، لا، إنما المقصود أن يحفزه ذلك على العمل. فإذا حصل ذلك فقد آتى هذا التذكر أكله وأفاد مقصوده. نعم
نعم بإذن الله. أيضا شيخنا، من المعاني التربية على التقوى، قد تكرر وتزودوا في الآية الكريمة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
نعم. وتزودوا، هذه لها قصة، أن بعض الناس كان عنده مال ولكنه أراد أن يكون متوكلا، في نظره هو أن هذا هو التوكل، أن يترك المال الذي عنده ويأتي إلى مكة دون زاد. فالله جل وعلا أمر بالتزود، ثم جاءت اللفتة العظيمة، فإن خير الزاد التقوى.
الله.
نعم، أن تحمل التقوى معك هذا هو خير الزاد، وليس معناه أن لا تتزود. نعم، الإنسان يأخذ بالسبب ولكن لا يعلق قلبه بالسبب. هذا هو التوكل،
يعني يأخذ من الدنيا.
نعم.
لا يتركها، ولكن نعم. الهدف الأسمى التقوى.
أي نعم. وكذلك إذا أراد أن يعمل عملا فإنه يحتاج إلى فعل السبب، لا يترك السبب، لا يترك فعل السبب إلا من فقد العقل. إلا من فقد العقل، فهو يفعل السبب الذي يريد الرزق، عليه أن يسلك سبيل الرزق ويبتغي الرزق، ومع ذلك قلبه ليس متعلقا بهذا السبب، بل قلبه متعلق بالله جل وعلا الرزاق سبحانه وتعالى. كذلك هنا الله جل وعلا قال وتزودوا، قال فإن خير الزاد التقوى. وفعلا الإنسان إذا تزود بالتقوى فإنه هو الذي يقيه من عذاب الله جل وعلا، ويقيه من غضب الله تبارك وتعالى. وكلنا بحاجة إلى أن نتزود من التقوى. وحقيقة الحاج إذا أراد أن يحقق هذه المعاني عليه أن يكون في سكينة، وأن يستحضر هذه المعاني التي تكون في الحج، يستحضر أنه يذكر الله جل وعلا ويؤدي أمر الله سبحانه وتعالى، يستحضر أنه يتقرب إلى الله جل وعلا. إذا استحضر هذه المعاني هذا الذي يولد التقوى في القلب. أما أن يكون الإنسان مشغولا، يعني بعض الناس يريد أن يطوف وهو مشغول بالمكالمات الهاتفية
أو بتصوير، يعني يمسك الجوال ويصور.
نعم، أو يظل مشغولا بالتصوير وحسن الصورة وكيف ستكون هذه الصورة. حتى سألني أحد الإخوة وهو من طلاب العلم، هل يجوز لي أن أطوف بالبيت وأنا أحفظ متنا فقهيا؟ لكل مقام مقال. وهنا الأفضل في الطواف الدعاء كما نص على ذلك أهل العلم.
نعم.
الأفضل في الطواف الدعاء. قضية الدعاء أستاذنا الكريم قضية مهمة جدا في الحج.
نعم.
ولفتت الانتباه إليها الآيات الكريمات، قال الله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء جاء في ذلك المشهد.
نعم.
وفي ذلك الموطن.
نعم. نعم.
لماذا؟ لأن الذي يطلب الدنيا فإنه يريد شهواته، مثلا يريد لذاته، يريد ما يطمح إليه في هذه الدنيا، لكنه لا يتذكر الآخرة. ولهذا مدح الله جل وعلا وأثنى على من دعا بذلك الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
شيخنا، الدعاء، يعني هناك مواطن لإجابة الدعاء في الحج؟
لا شك أن الحج كله مظنة إجابة الدعاء.
نعم.
لماذا؟ لأن الإنسان تجرد لله جل وعلا ولبى نداء الله جل وعلا وتقرب إلى الله جل وعلا.
نعم.
فيرجى له في كل موضع أن يكون له دعوة مجابة
بإذن الله.
نعم. وقضية هذا الدعاء، هذا الدعاء بالذات دعاء عظيم جليل، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخر. آتنا في الدنيا حسنة، هنا الحسنة لم تحدد، جاءت منكرة،
جاءت
حسنة.
نعم.
تشمل المركب الهني والزوجة الطيبة والبيت الواسع والرزق الكثير،
يعني سبحان الله
كل ما يمكن أن تظن أنه من حسنات الدنيا داخل في هذا الدعاء.
الله.
وفي الآخرة حسنة، وحسنات الآخرة منها تيسير الحساب وأن يخفف الله جل وعلا عن الإنسان في ذلك اليوم العصيب الشديد، وكذلك أن يتناول كتابه بيمينه إلى غير ذلك من دخول الجنة. ثم نص على أن يقيه الله جل وعلا من النار، وهذه دعوة عظيمة
من يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها سواء كان للحاج أو لغير الحاج. نعم. أن يلتزم بهذا أيضا الذكر. نعم. أو الدعاء. نعم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. ننتقل وإياكم شيخنا إلى محور القيم المستفادة من الحج، ونلاحظ أيضا ضرورة طلب العلم والتعلم والتفقه بالدين حتى يعني يكون الحاج على دراية بالأركان والواجبات وما ما ما يعني يفعله في هذا في هذه العبادة.
نعم. هذه قضية مهمة جدا جدا حقيقة. لماذا؟ لأن المسلم إذا أراد أن يعبد الله جل وعلا على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يطلب علم ذلك الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه؟ قال: لتأخذوا عني مناسككم. إذن الأمر هنا عبادة، والعبادة ينبغي أن يؤديها المسلم على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة نجد في شأن الحج بالذات، لأن المسلم فريضة الحج عليه مرة في العمر، نجد في هذا الباب حقيقة كثير من التفريط وكثير من الخطأ وكثير من الأمور الغريبة أحيانا في الحج. لا شك أن الحج من أدق العبادات، من أدق العبادات. والناس أحيانا يريدون البحث عن اليسر فيقعون في الخطأ المحض. يعني من الأمور العجيبة أن كثيرا من الناس لا يعرف شيئا اسمه طواف الإفاضة، مع أن طواف الإفاضة هو طواف الحج وهو الطواف الركن، بخلاف طواف القدوم.
نعم.
عند الجمهور، عند جمهور العلماء سنة من السنن، وطواف الوداع واجب عند الجمهور أيضا، لكن الركن هو طواف الإفاضة. وحملوا على قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، على هذا المعنى، على طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة ويسمى طواف الحج.
نعم.
فتجد إنسانا حج ولم يطف طواف الإفاضة، ثم يسمع بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أن هناك ما يسمى طواف الإفاضة، يقول: أنا لم أطف أصلا هذا الطواف. وهذه مما مر علي يعني كثيرا، في يعني مر بي هذا الأمر كثيرا في كلام الناس. وأيضا مثلا مما يفعله بعض الناس وربما يتعجل في هذا الأمر، يقول مثلا: أذهب لطواف الإفاضة بعد غروب الشمس من يوم عرفة، يقول حتى يكون المكان خاليا.
نعم.
أي نعم. والمشهور عند الفقهاء والمعروف عندهم أن أعمال يوم العيد لا يجوز أن تبدأ قبل منتصف ليلة العيد، وهذا سيذهب بعد المغرب يريد أن يطوف.
نعم.
طيب هذه المسائل ينبغي للمسلم أن يسأل عنها وأن يعرفها.
نعم.
إلى غير ذلك من القضايا المتعلقة بالخطأ في رمي الجمار، الخطأ في
والآن يعني الحمد لله الوسائل التعليمية موجودة ومتاحة، والاتصالات والأرقام الهواتف التي يعني هيئتها الجهات المختصة في ذلك كثيرة والحمد لله.
نعم. الدولة وفقها الله جعلت أيضا من يفتي الناس ومن يجيب عن أسئلتهم، وكذلك نجد أن وسائل العلم اليوم أصبحت كثيرة جدا،
الحمد لله
كثيرة جدا. ولكن ربما يكون عند الإنسان أحيانا تساهل في مثل هذه الأمور. الإحرام من الميقات إن كان من الأفقيين كما يقول العلماء، هذا أمر أحيانا يتساهل في بعض الناس. ومن المسائل المهمة جدا أن بعض الناس يفعل المحظور متعمدا، المحظور من محظورات الإحرام، ثم يقول: أذبح. والواقع أنه لو ذبح غنم الأرض كلها وهو متعمد المخالفة، أن هذا لا يجزي عن هذا الأمر، إنما الذي يجزي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع إليه. وإن فعل هذا يعني الذبح، لا نقول له لا تذبح وكذا، لكن ينبغي للمسلم أن يعظم كما تفضلتم شعائر الله، وأن يعظم حرمات الله، وأن يتقي الله جل وعلا، لأن الحج المبرور هو الحج الذي يكون سالما من الإثم ويكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أيضا من القيم المستفادة والتي يعني نتأمل فيها قيمة التضحية. يأتي الحاج من بلده، من بلد بعيد، يضحي بنفسه وماله لله سبحانه وتعالى.
نعم، هذه من أعظم القيم التي يمكن أن نقف معها في هذا العمل العظيم المبارك وهذه العبادة السامية، قضية التضحية. فهذا الذي جاء من بعيد يريد وجه الله جل وعلا، أمر الإخلاص مهم جدا في هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال بعض أهل العلم إن الحج من العبادات التي ربما يكون للنفس فيها حظ، لهذا قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فقوله لله لم يأتي في كثير من الآيات التي يذكر فيها وأقيموا الصلاة مثلا، لكن هنا قال: وأتموا الحج والعمرة لله، لأن النفس قد يكون فيها شيء من الحظوظ، أو حتى يقال فلان الحاج أو كثير الحج أو نحو ذلك. فهذا الموضع ينبغي للإنسان أن يحرص على الإخلاص لله جل وعلا فيه، وأن يحذر من حب مدح الناس في هذا الجانب. قضية التضحية هنا، إذا جاء مخلصا لله تبارك وتعالى وكان قد قدم هذا التعب وهذا السفر وهذه المسافات التي قطعها، ثم دفع هذا المال الذي قدمه لله جل وعلا، واليوم الحجاج يدفعون من أموالهم النفيس حتى يصلوا إلى هذه البقاع الطاهرة، وكذلك نجد أنه يضحي بأوقات راحته ابتغاء ثواب الله جل وعلا. وهذا من أراد الجنة سلعة الله جل وعلا غالية، فمن بذل هذا يبشر بالخير ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر، وأنه سبحانه وتعالى يجازي على العمل القليل الثواب الجزيل.
نعم سبحانه.
فهنيئا لمن ضحى ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. نستأذنكم في فاصل قصير ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
فوائد ومسائل. إذا دخل حدود بلده بعد أذان المغرب، ولكن إذا انتظر حتى يصل بيته سيخرج وقت المغرب، فهل يلزمه أن يصلي في السفر؟ الجواب: إذا دخل المسافر بلده زال عنه حكم السفر وصار مقيما. جاء في الموسوعة الفقهية: إذا دخل المسافر وطنه زال حكم السفر وتغير فرضه بصيرورته مقيما. ودخول الوطن الذي ينتهي به حكم السفر هو أن يعود إلى المكان الذي بدأ منه القصر، فإذا قرب من بلده فحضرت الصلاة فهو مسافر ما لم يدخل، والقصر والجمع من رخص السفر، فإذا وصل المسافر إلى بلده انقطعت عنه رخص السفر، فإذا دخل بلده وقت المغرب وجب عليه أن يصليه قبل أن يصل إلى بيته، إذا كان لو وصل إلى بيته خرج وقت المغرب، فلا يجوز له تأخير المغرب ولا جمع المغرب مع العشاء. ولو حضر وقت المغرب وهو لم يصل بعد إلى بلده جاز له أن يجمع المغرب مع العشاء قبل أن يصل. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: كنت مسافرا ونويت وأنا عائد من السفر أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير بالمنزل، فهل يصح لي أن أقصر الصلاتين علما بأنني قد وصلت بعد العصر؟ فأجاب علماء اللجنة: إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه لا يجوز له قصر الصلاة لانتهاء السفر بدخوله إلى بلده، ولو كانت الصلاة قد وجبت عليه قبل وصوله، لأن العبرة بحالة أداء الصلاة لا بحالة وجوبها عليه في هذه الحالة. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: لو علمت أنني لن أصل إلى بلدي إلا بعد أذان العصر أو العشاء هل أصلي قصرا؟ فأجاب الشيخ: أنت مخير، إن صليتها في الطريق تقصر، وإن أخرتها حتى تصل بلدك فتصلي مع الناس أربعة. فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونتناول فيها القيم المستفادة من موسم الحج. نرحب بكم مجددا شيخنا أبو بكر باجنيد، حياكم الله.
مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين.
الله يبارك فيكم. تحدثنا قبل الفاصل عن قيمة التضحية وقيمة وضرورة طلب العلم والتعلم والتفقه في الدين. أيضا تبرز هنا في المشاعر قيمة الرفق، يعني هناك ممكن يكون هناك أعداد كبيرة، درجة حرارة عالية، يعني تبرز هنا قيمة الرفق بإخوانه الحجاج وبالهيئة والأمور التي يعني من شأنها إن شاء الله تسهل حجهم.
نعم، هذا المظهر من المظاهر التي تأسر القلوب عندما ترى أن الحاج يرفق بأخيه ويعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه. وذكر أن الله يحب الرفق، فالله جل وعلا يحب هذا العمل. فكون الإنسان يصبح رفيقا لا سيما في مثل هذا الموطن، ما دام الله جل وعلا يحب هذا فينبغي للمسلم أن يسارع إليه وأن يبادر إلى مثل هذا. فما يحبه الله جل وعلا المسلم الفطن عليه أن يحرص عليه. وحقيقة الرفق في الحج أمر يعني ينبغي أن يكون، لأن في المسلمين من هو ضعيف، ومنهم من هو محتاج، ومنهم من هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: في كل كبد رطبة أجر. لو أنك سقيت حاجا فهذا لا شك أنه عمل جليل جدا يفرح به من قام به، وهنيئا له بمثل هذا العمل. كذلك من احتاج إلى المساعدة من كبار السن كما تفضلتم، كبير السن يحتاج إلى شيء من الإعانة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر توقير الكبير، وكذلك جاء في الأحاديث وفي الآثار ما يدل على إعانة من يحتاج إلى الإعانة، بل حتى ولو لم يكن عاجزا في ذلك أجر.
وأحيانا يكون يعني يتحدث بلغة يعني مختلفة، نعم، ويحتاج إرشاد أو مساعدة.
نعم، لا شك مثل هذا عمل يسير جدا، ولكن نعم، له فضل وله أجر عند الله تبارك وتعالى.
نعم، هنا أيضا يعني شيخنا تبرز يعني من مكارم الأخلاق وحسن الخلق حقيقة. كيف يعني يبرز هذا المعنى في الحج؟
نعم، حسن الخلق أسهل ما يمكن أن نعرف به حسن الخلق أن يكون الوجه طليقا، وأن تكون الكلمة لينة.
الله،
هذا هو حسن الخلق. يعني من أراد أن يصل إلى حسن الخلق فعليه أن يلين كلامه وأن يطلق وجهه ويكون بشوشا مع الناس. ومثل هذا يؤجر عليه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى به أصحابه رضوان الله عليهم، أوصى به أبا ذر، وأوصى به معاذا رضي الله عنهما. فالمسلم الحق
يعني من خيار الناس أحاسنهم أخلاقا، نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام:
إن خياركم أحاسنكم أخلاقا.
نعم، عليه الصلاة والسلام.
نعم، المطيعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فمن كان كذلك فله عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم. بل إن حسن الخلق أثقل في الميزان من الصيام والقيام. درجة صاحب حسن الخلق أعظم من درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك شيخنا يعني نلاحظ هذه الجهود المباركة في خدمة حجاج الله، يعني سواء كان من الفرق الطبية التطوعية، إدارة المرور والحشود وغير ذلك. هنا تبرز يعني قيمة عظيمة المبادرة إلى خدمة الناس ويعني توفير سبل الراحة لهم.
نعم، هنيئا لهؤلاء الإخوة جميعا، جزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم.
آمين.
فهم في عمل جليل وفي رباط عظيم حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن ينفع بجهودهم.
آمين. آمين.
وأن يخلفهم خيرا في أنفسهم وفي أهليهم. حقيقة مثل هذا البذل ومثل هذا العمل لا شك أنه عظيم جدا، لا سيما أن هؤلاء هم ضيوف الرحمن جل وعلا، فكيف بمن يكرمهم، فكيف بمن يعينهم، فكيف بمن يدلهم ويرشدهم. فلا شك أن هذا من الأعمال المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عليها خير الجزاء. ونحث من استطاع أن يقوم بمثل هذا العمل أن يبادر إليه.
نعم بارك الله فيكم. أيضا نختم من القيم من مراعاة أحوال الناس وإنزالهم منازلهم في هذه الأوقات وفي هذه المشاعر. يعني قد يكون بعض الحجاج لديه ظرف صحي معين أو كما قلنا مثلا أنه لغته لا تساعده في وصول لمكان معين. ما الواجب على الحاج يعني في هذه الأيام؟
حقيقة المسلم قد يكون في بعض الأوقات معينا لأخيه المسلم، وفي بعض الأوقات قد يكون مرشدا، وفي بعض الأوقات قد يكون معلما. فقد يأتي من يسأله، وقد يأتي من يطلب منه العون، وقد يأتي من يطلب منه الدلالة، فهو يقوم بذلك كله ولا يبخل على إخوانه المسلمين بما يحتاجون إليه إن كان في حدود استطاعته. فمثل هذا العمل إذا كان يضيفه إلى حجه وإلى هذا العمل المبارك فلا شك أنه عمل جليل وعمل صالح يثاب عليه عند الله تبارك وتعالى.
نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. لعلنا نختم الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة بالإجابة عن بعض الأسئلة التي وردتنا عبر رقم البرنامج. هذا الأخ عبد الله من المغرب يقول: أرجو أن يقوم الشيخ بالدعاء بعض الأدعية في هذه الأيام المباركة، أو يعني إرشادنا إلى كتاب معين نستفيد منه.
حقيقة أوصي بالتزام أدعية النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من جوامع الدعاء الشيء الكثير. من أعظم هذه الأدعية: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء عظيم جدا.
صلى الله عليه وسلم.
جدا. فالمسلم لو لزمه لوجد خيرا كثيرا. أيضا دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام، يونس عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا من الدعاء العظيم، وأنجى الله سبحانه وتعالى يونس عليه السلام من الغم ومن الظلمات بهذه الدعوة المباركة. كذلك المسلم يدعو الله جل وعلا بما يحب وبما يشاء، من قليل أو كثير، من حقير أو كبير. بعض الناس يريد أن يتكلم بلغة معينة، أو أن يكون دعاؤه منمقا أو نحو ذلك. الذي أوصي به أن تتكلم بما تعرف، ويكون دعاؤك من قلبك، ولا تتكلف في دعائك. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن فيه تكلف.
نعم.
فهذا الذي ينبغي. يعني ما المانع أن تدعو لأهلك ولأولادك ولنفسك، تدعو بالشفاء، تدعو بكذا، كل هذه الأمور كررها وألحها في الدعاء، واغتنم أوقات الإجابة، واسأل بخشوع وبيقين. قضية الخشوع مهمة أثناء الدعاء، واسأل الله تبارك وتعالى بيقين، وكرر هذا كثيرا جدا، فالله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء.
نعم بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: أنا ليس معي فلوس أشتري أضحية، معي الفلوس لكن أحتاجها لأغراض أخرى، هل يجب علي أن أضحي؟
نعم، قضية الأضحية جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة للقادر. هذا قول جمهور العلماء، وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنهما كان لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة. فالقادر هي سنة مؤكدة وعمل جليل يحبه الله تبارك وتعالى. وأما غير القادر فإن كان يستطيع أن يستدين فقد وله وفاء، يعني يستطيع أن يوفي أيضا، فهنا لو استدان لا بأس بذلك. نعم. أما إذا كان لا يستطيع الوفاء فلا يدخل نفسه في هذا المقام.
أحسن الله إليكم. طيب هذا السائل أيضا يقول: ما معنى قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟
الرفث يطلق على مقدمات الجماع، ويطلق على الجماع أيضا، وكذلك يدخل في الرفث الكلام اللغو، فينبغي للحاج أن يحذر من هذا الجانب. حتى جاء عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا حج كالأبكم الأصم، يخاف أن يتكلم بما لا يرضي الله، أو أن يشغل بما يجعله يلغو في حجه.
نعم.
وبعضهم ذكروا فيه أنه كان كالحية الصماء.
الله.
نعم ذكروا في شأنه ذلك. والسبب في هذا أنهم يحذرون أو يخافون أن يقعوا في الكلام اللغو. فالأصل أن يكون الحاج في هذا العمل وفي هذا المقام في ذكر لله عز وجل.
نعم.
وفي عمل صالح. وهنا نحذر أيضا المسلم من الوقوع في المحرمات. الذي يريد الحج المبرور كيف له أن يقع في الغيبة والكلام في فلان والكلام في فلان والانتقاص فلان إلى آخره. وكذلك الأمور المحرمة، الكلام الباطل، اللعن والسب والشتم، مثل هذا لا ينبغي أن يقع من المسلم، فكيف بالحاج؟ هذا أمر مهم جدا اعتاده كثير من الناس ويظنون أنه من الأمور السهلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر خطورة اللعن، وأن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة كما في صحيح مسلم. فهذه قضية مهمة جدا.
بارك الله فيكم. لعلنا نختم بنصف دقيقة شيخنا، وصية سواء للحاج أو لغير الحاج في هذه الأيام.
الوصية للحاج ولغير الحاج أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا، وأن يحرصوا على أوقاتهم، وأن يعلموا أن الذي بقي قليل من هذه العشر المباركات، فعليهم ألا يدخروا جهدا وألا يضيعوا وقتا في العمل لهذا، لتحصيل هذا الخير العظيم
بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الشيخ أبو بكر بن سالم باجنيد، ونشكركم على حسن التواصل، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.